أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان أقسام التفويض، وهل أن التفويض يدخل في باب المغالاة الذي نهينا عنه أو أنه لا يدخل في ذلك؟ في البحوث السابقة اتضح لنا حد المغالاة والغلو في النبيين والأئمة، في الأنبياء والأئمة، وقلنا بأن الغلو يراد منه معناه اللغوي، وهو تجاوز الحد وتجاوز الحق. فإذا أعطينا لموجود ما ليس حقه وليس حدا له، بل هو فوق حده وحقه، فهو غلو منهي عنه. والروايات أوضحت مصاديق الغلو، قالت: من الغلو في الأنبياء أن يقال فيهم أنهم أرباب من دون الله، ومن الغلو في الأئمة والزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام أن يقال فيهم أنهم أرباب من دون الله أو أنهم أنبياء. أما إذا لم يقل فيهم، لم يقل الإنسان فيهم أنهم أرباب أو أنبياء، فقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. وبينا فيما سبق بأنه قولوا فينا ما شئتم أي من الكمالات، وإلا قد تنسبون إلينا ما ليس كمالا لنا وإن كان ممكنا، كما لو نسبتم إلينا الظلم، فإنه الظلم شيء ولكن لا ينبغي أن ينسب إلينا، أو نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى ممكن، يمكن أن يصدر من الله ظلم ولكنه لم يقع منه أي ظلم. ثم بينا بأنه هل القول بالولاية التكوينية للأنبياء والأئمة والزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام، هل القول بالولاية التكوينية لهم هل هو نحو من الغلو أو ليس غلوا؟ بينا بالأمس بأنه إذا كان هذا التصرف من باب عجز الله سبحانه وتعالى، من باب عدم إحاطة الله سبحانه وتعالى، من باب عدم علم الله سبحانه وتعالى، فوض الأمر إلى هؤلاء، فهذا أساسا ممتنع عقلا وغير واقع نقلا. لأن البعض يتصور بأنه إذا آمنا بالولاية التكوينية لأحد غير الله سبحانه وتعالى، هذا نقص في تدبير الله، نقص في فعلية وتدبير الله للعالم. ويا ليتهم فهموا ما هو المراد من الولاية التكوينية. الولاية التكوينية ليست منشأها نقص في تدبير الله، عدم فعلية الله، حتى نحتاج إلى تصوير الملائكة الذين أثبت القرآن لهم التدبير على مستوى التدبير الإلهي، ولكن بإذن الله حتى نصورهم كموظفين عند الله سبحانه وتعالى. ليس الأمر كذلك، فإن التوظيف عندنا أمر اعتباري ولا مجال للاعتبار في أفعال الملائكة. فإن المدبرات أمرا من قبيل هذه القوى التي توجد عندي. هذه القوى والجوارح ليسوا موظفين عندي حتى أستطيع أن أنصبهم مرة وأن أعزلهم ماذا مرة أخرى، ليس الأمر كذلك. تمثيل الملائكة بالموظفين منشأه عدم الدرك حقائق الوجود، منشأه عدم الوقوف على المدبرات أمرا. الولاية التكوينية شيء آخر وراء عملية التوظيف الاعتباري، وراء عملية الإذن الاعتباري، من قبيل أنه تقف أنت في الباب فتأذن لأحد بالدخول ولا تأذن لأحد آخر ماذا؟ بالدخول. وهذا الذي لا تأذن له ماذا؟ قد يخالفك ويدخل. هذا نسميه إذن ماذا؟ إذن اعتباري، أنه قابل للمخالفة. أما الإذن الإلهي ليس إذناً قابلاً للمخالفة، للمطاوعة وللمعصية. إذا أذن الله تكويناً يقع، وإذا لم يأذن لا يقع، بل يستحيل أن يقع، لأنه لا موجد بالأصالة في هذا العالم إلا الله سبحانه وتعالى. فإن لم يشأ شيئاً مشيئة تكوينية يستحيل أن يتحقق ذلك الشيء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالولاية التكوينية أيضا جزء من هذا القانون، مصداق من مصاديق هذا القانون الكلي. إذن إثبات الولاية التكوينية بمعنى أن يكون وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وبحد تعبير هؤلاء ليست القدرة ذاتية بل إقدار من الله سبحانه وتعالى لبعض عباده، هذه بتعبير المحققين لا مناص من الالتزام بها في النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وليس هو لا من التفويض الممتنع عقلا ولا هو غير واقع نقلا، بل هو ممكن عقلا، والدليل على وقوعه موجود نقلا من الكتاب والسنة كما أشرنا إلى بعض ذلك فيما سبق. يبقى البحث في التفويض في عالم التشريع. ما معنى التفويض في عالم التشريع؟ التفويض في عالم التشريع معناه هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى تارة كل واقعة، لأننا نحن نعتقد مبنى المخطئة، مبنى الإمامية قائم على هذا الأساس، أنه ما من واقعة إلا ولها حكم. نحن لا يوجد عندنا واقعة، قضية، حادثة وليس فيها حكم لله سبحانه وتعالى. هذه من المباني التي ثبتت قرآنيا ونقليا بل وعقليا أيضا ثابتة، أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم أو فيها حكم. هسه تارة، التفتوا جيدا، تارة أن كل واقعة ذلك الحكم الموجود لها يأتي من الله مباشرة من خلال أمين الوحي يبلغ الرسول به والأئمة، ثم ماذا؟ ها؟ النبي يبلغه للناس أو يعطيه للأئمة، والأئمة يبينونه ماذا؟ للناس. هذا هنا بعد لا يوجد أي مجال للرسول وللأئمة أن يقول في واقعة ماذا؟ حكما من عنده، لأن كل واقعة حكمها معين من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. إذا كان المعطى له هو النبي، خب هو يبلغه الناس، والنبي تارة يستطيع أن يبلغه الناس فيبينه، وأخرى لا يستطيع لعدم مجال، لعدم وجود الوقت، أو لعدم تحقق الموضوع خارجا حتى يحتاج إلى بيان الحكم، فيعطيه ماذا؟ وراثة للأئمة الذين بعده فيبينونه للناس. فهم إن صح التعبير هم جميعا رواة عن الله سبحانه وتعالى، يعني مو فقط الأئمة يروون عن رسول الله، بل الله هم أيضا ماذا؟ ها؟ يروي عن الله سبحانه وتعالى. وإلا من عنده لا يوجد أي شيء، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك إلا ماذا؟ إلا أنك واسطة في إيصال ما أبيناه لك للناس، ليس أمر. بناء على هذا التصوير فإنه لا معنى للتفويض في عالم التشريع أيضا. ولكن هناك اتجاه آخر، هذا الاتجاه الآخر يقول لا، ليس الأمر كذلك. الله سبحانه وتعالى بين كثيرا من أحكام الوقائع وأوصلها إلى نبيه، ونبيه بين بعضها للناس، وبين البعض الآخر لمن؟ للأئمة من بعده، وبينوها للناس. ولكن هناك بعض الموضوعات وبعض الحوادث الله سبحانه وتعالى أذن لنبيه أن يقول الحكم فيها ماذا؟ من عنده، من غير أن يوحى إليه من قبل الله سبحانه، ولكن بإذن من الله سبحانه وتعالى. هذا بناء على هذا التصوير الذي أشرنا إلى بعض الروايات بالأمس، أن الرسول الأعظم فيما يرتبط بحكم بعض الديات أخذه من الله، أما فيما يرتبط بحكم بعض الديات الأخر هو كان ماذا؟ هو من عنده، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو كما قالت الآيات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كانت هناك تشريعات شرعت من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بعد أن أدبه الله سبحانه وتعالى كما في الروايات، بعد أن علم من نبيه أنه لا يقول إلا الحق المطابق للواقع، يعني من قبيل أنه جنابك عندك وكيل، إن صح المثال للتقريب إلى الذهن، هذا الوكيل تارة في كل قضية، قضية صغيرة وكبيرة لا بد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى موكله ليسأل ماذا أقول وماذا أفعل. فكل ما يصدر من الوكيل فهو ممن صدر في الرتبة السابقة، صدر من موكله. وأخرى لا، أن الوكيل يعطي له الضوابط العامة والكليات، وتبقى هناك أن الموكلة يعطي لوكيله الضوابط العامة والكليات، وتبقى هناك بعض الدوائر الصغيرة والحوادث والموضوعات يقول فوضت إليك أن تقول وأن تفعل فيها ما تشاء. ولكن متى يفوض إليه ذلك؟ بعد علمه أن هذا الإنسان يفعل كما لو كان الموكل يريد ماذا؟ أن يفعل. يعني لو كان الموكل موجودا لفعل أيضا ماذا؟ هذا الفعل الذي فعله الوكيل. وهذا هو مضمون الروايات، أن الإمام سلام الله عليه يقول: وما تشاءون، نحن لا نشاء إلا ما يشاء الله. فإذا وجدتم أنه فوض إلينا بعض قضايا التشريع، اطمئنوا أننا نقول ما يريده الله أن يقوله في ذلك، وإن لم يوحى إلينا فيها. وهذا هو معنى الولاية التشريعية. التفتوا جيدا، البعض مما يؤسف له أنهم يثبتون الولاية التشريعية أو ينفونها وهم لا يعلمون المراد من الولاية التشريعية. ولاية التشريع إنما تصح على مبنى التفويض في التشريع، أما إذا لم نقبل التفويض في التشريع لا معنى لولاية التشريع، لأن كل شيء يكون ماذا؟ يكون من الله سبحانه وتعالى، ما معنى أنه له ولاية تشريعية؟ ما أدري، واضح ولا؟ إذن الخلاف ليس فقط في الولاية التكوينية، في الولاية التشريعية أيضا هذه المسألة مطروحة. ومن هنا تجد أن جملة من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم يقبلون الولاية التشريعية في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى الولاية التشريعية في النبي؟ ما معناها؟ أن هناك جملة من الموضوعات والحوادث لم يتلقى الرسول فيها وحيا مباشرا من الله، وإنما أذن الله له أن يضع لها ماذا؟ حكمها الخاص، وذلك الحكم هو الحكم الذي يريده الله، يعني لا يخالف الواقع، مطابق للواقع ونفس الأمر كما يريده الله. ولكن الله النبي لم يتلقى فيها وحيا من قبل الله. نعم أدبه الله، فبعدما أدبه قال له: ما آتاكم الرسول فخذوه، كما قرأنا في الروايات: وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الولاية التشريعية بهذا المعنى، مو تبليغ الأحكام عن الله، هذه مو ولاية تشريعية، هذه تبليغ، هذه بيان أحكام الله. وبيان أحكام الله شيء، والولاية التشريعية ماذا؟ شيء آخر. هذه الولاية التشريعية هي ثابتة للأئمة أو ليست ثابتة للأئمة، ولكن مع هذا الفارق، وهو أن الآذن له بأن يعطي حكما شرعيا ويشرع، بعد مو من الله وإنما ممن؟ ها؟ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعض العلماء يثبت الولاية التشريعية للأئمة كما يثبتها للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم لا يقبل الولاية التشريعية ماذا؟ للأئمة. ولعل الإخوة إذا سامعين هنا وهناك أن الخمس شرعه من؟ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بالنسبة إلى مؤونة السنة، وإلا فيما يرتبط بالحرب هناك الآن بحث فقهي أن الخمس، هذا الخمس الذي الآن في أموالنا، ها مو غنيمة الحرب، الخمس في غنيمة الحرب، لا، الخمس في فاضل المؤونة، هذا كان على عهد رسول الله أو لم يكن؟ جملة من العلماء يقولون: لا، أئمتنا هم لظروف لم تكن مؤاتية في زمن النبي، لم يشرعها النبي، شرعها من؟ شرعها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. بحث فقهي، الآن ما أريد أقول أن النظرية صحيحة، هذه من الموارد التي يكون فيها ولاية تشريعية لأئمة أهل البيت. ومن هنا بناء على من يقول بالولاية التشريعية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فكل ما يقولونه بعد ما أخذوه مباشرة من الرسول الأعظم؟ لا، نعم أدبهم الرسول وأدبهم الله تأديبا، لو أرادوا أن يقولوا شيئا ذلك القول هو القول الذي يريده ماذا؟ يريده الله سبحانه وتعالى. فلهذا نحن نشكل على عبارة أن الأئمة رواة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بناء على مسألة الولاية التشريعية، بعد لا معنى لهذه الجملة. نعم بعض القضايا طبعا كل ما عندهم أخذوه وراثة من الرسول الأعظم، ولكن هذه الوراثة من قبيل ما أخذه الله عن الله، ما أخذه رسول الله عن الله، بعضه بالمباشرة وبعضه ماذا إن صح التعبير ماذا من عند أنفسهم، ولكن بعد أن أدبهم الله، بعد أن أدبهم رسوله، بعد أن علم الله منهم أنهم لا يقولون إلا الحق. فالخلاف ليس في الولاية التكوينية فقط، الولاية التشريعية بهذا المعنى الذي ذكرناه أيضا يوجد كلام ماذا بين علمائنا بأن الولاية التشريعية ثابتة للنبي أو لا. البحث الثاني أن الولاية التشريعية ثابتة للأئمة بعد ثبوتها للنبي أو لا. ونحن كنا بالأمس بصدد قراءة تلك الروايات التي تثبت أن هناك ولاية تشريعية للنبي، وأن نفس تلك الولاية التشريعية للنبي انتقلت إلى من؟ إلى أوصيائه عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي الولاية التشريعية لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قرأنا مجموعة من الروايات، ومن تلك الروايات أيضا الرواية بلي، أنا ما أقول تبيانا لكل شيء فيه، ولكنه بينا أن تبيانا لكل شيء له طريقان للأخذ، مرة طريق الأخذ مباشرة عن رسول الله، ومرة ماذا هو يرتبط ويأخذ ولكن مو من الله باللوح أو بغيره. المهم بلي كل شيء لا أنا بينت لكم كل شيء من الله سبحانه وتعالى، ولكن بطريقين. الطريق الأول أن يأتي جبرائيل يقول له الصلاة 4 ركعات، هذا من عنده شيء؟ لا ليس من عندي. وأخرى لا، يأتي جبرائيل ويقول له الخمر يحرم شربه، أما المسكر كل مسكر يحرم شربه أو لا يحرم شربه؟ ها؟ هذا لم يبينه جبرائيل عن الله، ولكن سئل رسول الله المسكر ماذا يحرم شربه أو لا يحرم شربه، قال رسول الله ماذا؟ ها؟ يحرم شربه. لو سألنا رسول الله هذا أيضا أخبرك به جبرائيل؟ يقول لا، لم يخبرني به جبرائيل، ولكن هذا هو أيضا حكم الله، هذا هو حكم الله، لأن الله لو سئل لكان ماذا يقول؟ ها؟ يقول أيضا بحرمة شربي النبي، وهذا معنى أن ما يقوله مطابق للواقع ونفس الأمر، وإلا كل شيء موجود في اللوح المحفوظ، كل شيء موجود ماذا في علم الله سبحانه وتعالى. هذا مراد من الولاية التشريعية. كان هناك مجموعة من الروايات قرأنا بعضها، ومنها أيضا قال أبو عبد الله لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فسأعم من أن يكون هذا التفويض في عالم التكوين، أو أن يكون التفويض أين؟ في عالم التشريع، ولكن في الأعم الأغلب هذه الروايات تتكلم في التفويض في عالم التشريع. فلهذا قال ما من لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى الرسول وإلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. البحار المجلد 25 صفحة 334. فقال إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، وهي جارية في الأوصياء أيضا. هذا الذي فوض إلى الخاتم فوض إلى أوصيائه أيضا. من الروايات أيضا هذه الرواية الثالثة عشر عن أبي عبد الله الصادق قال سمعته يقول إن الله أدب نبيه على محبته فقال إنك لعلى خلق عظيم. التفتوا جيدا، أنا ذكرت مرارا للإخوة هذه إشارات ترد، وأنا الأسئلة تردني، فلهذا عندما أجد لها مناسبة أشير إليها. من هنا حتى لو وردت روايات تقول بأن عبس وتولاه وارد في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا روايات أكثر منها وأقوى منها سندا تقول أنها نازلة في غير الرسول الأعظم. والغريب أنه القاعدة في التعارض تقول إذا تعارضت الروايات لا بد من عرضها على ماذا؟ على كتاب الله. فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف فاضربوا به عرض الجدار. فهل عبس وتولى أنها نازلة في الرسول الأعظم تنسجم مع قوله إنك لعلى خلق عظيم أو لا تنسجم؟ ها؟ هذا الذي يعبس وجهه لفقر إنسان، وهذا العمل قد لا يصدر من أواسط الناس، مو يصدر من الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وما قدر رسول الله حق قدره. وإلا لو كانوا يعلمون أن الخاتم من هو، أن الخاتم هو سيد الأولين والآخرين، لما نسبوا إليه هذه المسائل التي يتنزه عنها الأناس العاديون، فضلا عن الأنبياء، فضلا عن أولي العزم، فضلا عن سيد أنبياء أولي العزم وسيد المرسلين. على أي الأحوال، ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك يا رسول الله، ولكن أنت ماذا؟ أنت إنسان كما تقول عائشة كان خلقه القرآن. إلا أن نقول في القرآن أيضا ماذا؟ عبس وتولى، يعني أن القرآن أيضا فيه حقيقة ماذا؟ أنه الإنسان قد يخالف الأخلاق. كان خلقه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، إنما بعثت بمكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، روايتين واردة بنصين. خب على هذا هسه افترضوا، طبعا أنا هذا البحث عندي مناقشة مفصلة معه، لأن القائل يستند إلى بعض الروايات. الجواب إذا كان البناء قبول الرواية، خب هناك مئات الروايات في الولاية التكوينية، لماذا تقبلون الرواية هنا وترفضون الرواية هناك؟ إذا كان المبنى، التفتوا يا إخوة، إذا كان المبنى قبول الرواية في مثل هذه القضايا، فهناك مئات الروايات في إثبات الولاية التكوينية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هناك مئات الروايات في إثبات أنهم أنوار قبل خلق السماوات والأرض. فما عساكم إذن تنكروا تلك الروايات، ولكن عندما تريدون أن تثبتوا مطلبا على ما ترون تستندون إلى ماذا؟ إلى بعض الرواية. هذا أي منهج هذا؟ أن الرواية حجة أو ليست بحجة؟ إذا كانت حجة فهي في الجميع حجة، إذا كانت ليست بحجة فهي في الجميع ماذا؟ ليست بحجة. لماذا في المكان الذي تريدون تستندون إلى الرواية، وفي المكان الذي لا تريدون تقولون علينا بكتاب الله، كفانا كتاب الله، لا نقبل غير كتاب الله؟ أنتوا ارجعوا إلى هاي الرواية. أنا بودي أن الإخوة يرجعون إلى نفس هذه الآية وهي عبس وتولى في البحار، ليرون أن الروايات كيف متعارضة في ذلك. وليس من المعلوم أن الروايات التي دلت على أنها نازلة في الرسول الأعظم أنها صحيحة السند. خب إذا كانت ضعيفة السند فهي ساقطة في نفسها قبل أن تصل النوبة إلى معارضتها وعرضها على كتاب الله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال، قال إنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. خب إذا كان كل ما يقوله الرسول عن الله، بعد لا توجد إطاعتان حتى نقول من أطاع الرسول فقد أطاع ماذا؟ أطاع الله. متى تتصور إطاعتين؟ ها؟ تتصور إطاعتان إذا كان هناك أمر صادر من الله وأمر صادر ممن؟ من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعرف من يطع الله ممن يطع الرسول. أطيع الله وأطيع الرسول. من الروايات أيضا الواردة في هذا المجال الرواية رقم 16 في هذا المجال، وهي رواية طويلة ولكنه أنا أبحث عنها أو أنه أقرأ ما يرتبط ببحثي. يقول: قلت يا سيدي ومن هم؟ قال: قوم من حبهم لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام يحلفون بحقه ولا يدرون ما حقه وفضله عليهم. ثم سكت صلوات الله عليه عني ساعة. الرواية نراها الرواية عن أبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم قال: وجئت تسأله عن مقالة المفوضة. الرواية في مجال أنه بعض الناس كان يأتون وهم شاكون في الإمامة، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يبادرونهم بالجواب حتى تطمئن نفوسهم بذلك. فلهذا هذا السائل قبل أن يسأل الإمام سلام الله عليه بدأ ماذا؟ قال له: جئت تسأل عن كذا وجوابه كذا، جئت تسأل عن كذا وجوابه كذا، إلى أن يقول: وجئت تسأله في مقالة المفوضة، أن المفوضة على حق أم لا؟ انظروا إلى جواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: كذبوا، نحن لم يفوض إلينا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أننا مستقلون عن الله سبحانه وتعالى. بل إذن أنتم ماذا؟ قال: كذبوا، بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله سبحانه وتعالى. التفتوا جيدا لهالجملة، هذه الجملة فيها معنى كبير جدا، يعني أن الله إذا شاء شيئا في عالم التكوين أو في عالم التشريع، من أين تمر مشيئته؟ ها تمر من قلوبنا، وهذه هي الولاية التكوين، وهذه هي الولاية التشريعية. نحن نعتقد أنهم وسائل وسائط، ولا نعتقد أنهم مستقلون في شيء في ذلك. ملتفتين؟ جعل قلوبنا أوعية لمشيئته، إذا أراد شيئا ينفذه، طريق تنفيذه من أين يمر؟ يمر من هنا. جعل قلوبنا أوعية لمشيئته، فإذا شاء شئنا. والله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك الرواية 17 أيضا فيها مقطع، يقول الإمام: بعض استدل بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم شخص قرأ عند الإمام الباقر هذه الآية: قول الله ليس لك من الأمر شيء. قال الإمام الباقر: بلى والله إن له من الأمر شيئا وشيئا وشيئا، وليس حيث تذهب. الآية قالت ماذا؟ ليس لك من الأمر شيء. الإمام سلام الله عليه قال: لا كما تذهب، له من الأمر شيء وشيء وشيء، وليس حيث تذهب، ولكن أخبرك أن الآية في أي موضع نزلت. التفتوا جيدا، هذول اللي يريدون يفسرون القرآن عليهم أولا أن يستضيئوا بنور رواية أهل البيت حتى يعرفون هذه الآيات. يقول: تعلم أن هذه الآية في أي شيء وردت؟ وردت في قضية خلافة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى عندما أمره بأن يبلغ الناس: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ثم قال له: ليس لك من الأمر شيء، في مسألة نصب علي الأمر مخول إليك، مفوض إليك، حتى تخبر أو لا تخبر؟ لا، ليس الأمر كذلك، بل أنت مأمور بأن تبلغ الناس وتنصب عليا من قبلي على الناس إماما. فلهذا نحن قلنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى، أن نصب علي للخلافة لم يكن في دائرة صلاحيات رسول الله حتى هو ينصبه أو يعزله. لا، نصب علي للخلافة والإمامة كان ماذا؟ كان وحيا من الله بلغ إلى رسوله، وكان عليه أن يبين، ليس له شيء آخر. لكني أخبرك أن الله تبارك وتعالى لما أمر نبيه أن يظهر ولاية علي، التفتوا جيدا، فكر في عداوة قومه. هو همتنا ما كان يشك في حقية علي في الولاية والإمام من بعده، ولكن خاف أن يتهم ماذا؟ بأنك تجر النار إلى أقربائك، تجر الولاية والخلافة إلى ابن عمك، إلى أهل بيتك. فلهذا كان يتأمل، يتأخر، يقدم رجلان، يؤخر أخرى. وسيأتي إن شاء الله بحثه أن الله سبحانه، رسول الله سبحانه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متى تأخر في إبلاغ وحي حتى ينزل عليه هذا الوحي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ومتى في أخريات حياته وقد مرت التجارب الكثيرة أن الرسول كان يمتثل لأوامر الله. لكن لماذا هذا اللحن مع الرسول الأعظم؟ الرواية بيّن، قال فكر في عداوة قومه له ومعرفتهم ومعرفته بهم بقومه، وذلك للذي فضله الله به عليهم في جميع خصاله. كان أول من آمن برسول الله وبمن أرسله، وكان أنصر الناس لرسوله وأقتلهم لعدوهما، إلى أن قال فلما فكر النبي في عداوة قومه له في هذه الخصال وحسدهم له عليها ضاق عن ذلك، فأخبره الله أنه ليس له من هذا الأمر شيء، إنما الأمر فيه إلى الله أن يصير عليا وصية وولي الأمر بعده، فهذا عن الله. هذا معناه ليس لك من الأمر شيء، التفتوا جيدا. قال وكيف لا يكون له من الأمر شيء وقد فوض الله إليه أن جعل ما أحل رسول الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وهو قوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ماذا فانتهوا. وهذه هي الولاية التشريعية التي نعتقدها ماذا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من بعده. ولكن لا تنسون الضابطة، جعل قلوبنا أوعية لمشيته، وما نشاء إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذه النكات لا تنسوها، مو أنهم يحللون الحرام أو يحرمون ماذا الحلال، لا لا لا، في الدوائر التي لم يرد فيها نص من الله مباشرة أو من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فوض إليهم أن يجعلوا ماذا الحكم، وذلك الحكم أيضا مطابق للواقع ونفس الأمر. من الروايات الواردة في المقام، هاي الرواية وهي الرواية 20 في المقام، وهي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله السماوات والأرض دعاهن فأجبنه، فعرض عليهن نبوتي وولاية علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، كما في جملة من الآيات والروايات، وهي الأمانة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، وأخذ العهد على جميع الأنبياء والمرسلين والسماوات والأرضين. ثم خلق الخلق وفوض إلينا أمر الدين، فالسعيد من سعد بنا والشقي من شقي بنا، نحن المحلون لحلاله والمحرمون لحرامه. ومن الروايات أيضا الواردة الرواية 21، قال إن الله، الرواية عن الباقر، إن الله عز وجل لم يزل فردا متفردا في الوحدانية، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. شوفوا هاي الروايات على أقسام، بعضها تفرد محمدا بالذكر، وبعضها تقول الخاتم علي، وبعضها تقول الخاتم وعلي وفاطمة، وبعضها تقول هؤلاء 5، ثم قليل منها تقول ماذا؟ 14. فلهذا نحن مرارا ذكرنا أن النبي أفضل الأولين والآخرين، ومن بعده من؟ علي، ومن بعده من؟ فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، فهي أفضل من الأئمة جزما، غير الأمير غير خاتم الأولياء عليه أفضل الصلاة والسلام. هل هي مساوية له أو في رتبة أدنى من؟ ذاك بحث آخر، ولكنه في الفضل هي فوق الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. على أي الأحوال، قال: فمكثوا ألف دهر ثم خلق الأشياء وأشهدهم خلقها وأجرى عليها طاعتهم وجعل فيهم ما شاء وفوض أمر الأشياء إليهم في الحكم والتصرف والإرشاد والأمر والنهي في الخلق. هذه الرواية تجمع بين الولاية التكوينية والولاية ماذا؟ التشريعية، حيث تقول: وفوض أمر الأشياء إليهم في الحكم والتصرف والإرشاد والأمر والنهي في الخلق، لأنهم الولاة فلهم الأمر والولاية والهداية، فهم أبوابه ونوابه وحجابه، يحللون ما شاء ويحرمون ما شاء، التفتوا جيدا، ولا يفعلون إلا ما شاء، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهذا ما أكدناه مرارا من أن الولاية التشريعية لأهل البيت ليست بمعنى أنه ورد في الشرع حلال هم ماذا يفعلون؟ يحرمونه، أو ورد حرام هم ماذا؟ يحللونه، لا لا، ليس الأمر كذلك. ومن الروايات الواردة في المقام هذه الرواية، وهي الرواية 23 في المقام، الرواية عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قلت له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين بشارب الخمر؟ قال: كان يحده. قال: قلت: فإن عاد؟ قال: كان يحده. قلت: فإن عاد؟ قال: يحده 3 مرات، فإن عاد كان يقتله. قلت: كيف كان يصنع بشارب المسكر غير الخمر، كالنبيذ مثلا أو أي مسكر آخر؟ قال: مثل ذلك. قلت: فمن شرب الخمر كمن شرب المسكر؟ قال: سواء. نعم. فاستعظمت ذلك، لأنه الأدلة القرآنية ماذا تقول في الخمر؟ فقال: لا تستعظم ذلك، إن الله لما أدب نبيه ائتدبه، صار مؤدبا، ففوض إليه. هسه أنتوا التفتوا أن شخصا يؤدبه الله، المعلم هو الله، والتلميذ هو من؟ ها، هو خاتم الأولياء والمرسلين، ومع ذلك يأتيه إنسان أعمى ماذا؟ يعبس في وجهه. أخر هذه بعد تنسجم هذني أن المعلم هو الله، وأن المتعلم هذا المقام، المقام الأول في الوجود، ومع ذلك هذه أخلاقه التي هي لأواسط الناس أيضا لا يفعلونها. قال: وإن الله حرم مكة، وإن رسول الله حرم المدينة. التفتوا جيدا، يعني ذاك ماذا؟ مرتبط بفرض ربكم، وهذا مرتبط ماذا؟ بسنة نبيكم، كما ورد في الروايات. السائل يسأل: لماذا سيدي إذا شككت في الأولى والثانية صلاتي باطلة، وإذا شككت في الثالثة والرابعة صلاتي صحيحة؟ قال: لأن الأوليين فرض ربكم، والثالثة والرابعة سنة نبيكم. يعني شنو سنة نبيكم؟ يعني مستحبة؟ لا لا، من الواجبات، ولكن من شرعها؟ ها، شرعها رسول الله. والإخوة اللي يراجعون لروايات المعراج أن رسول الله صلى الرباعيات ثنائية في السماوات، ولكن هنا عندما جاء صلاها ماذا؟ صلاها رباعية. قال: فأجار الله ذلك، وإن الله حرم الخمر، وإن رسول الله حرم المسكر. التفتوا جيدا، فأجاز الله ذلك كله له، وإن الله فرض فرائض من الصلب في باب الميراث، وإن رسول الله أطعم الجد أيضا مع أن الجد ليس من الصلب، فأجاز الله ذلك له. ثم قال: حرف وما حرف، من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني تشريع رسول الله على حد تشريع الله سبحانه وتعالى. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.